مبحثا او اكثر من شرح التعليل. وفاء لاخينا خالد وتحقيقا رغبته في ان يتم كتاب من هذه الكتب. كنا على ما تذكر هو وقفين عند العبارة 84 مناولة. من الواضح أن المؤلف يمشي على الحروف الهجائية دون أن يكون هناك أي علاقة بين المادة وبين ما قبلها وما بعدها، فإن المادة التي قبل ذلك كانت مقل هذا حق. كان علي الحرب يقول مقل هو معنى في التأصيل، كان بيصحفها عشان يضحكنا يعني، يقول مقل، فكان طارق يقول مقلي ويقعد يضحك. مناولة، تفسير العبارة: المناولة على ضربين، إن الشيخ يدفع إلى أحد الطلبة حديث في يده يناوله إياها بيده، فهي نوعان لها صورتان يعني. الأولى مناولة مقرونة بالإجازة، مناولة مقرونة بالإجازة يعني يناول الشيخ أحد الطلبة شيئا من حديثه ويقترن هذا الإعطاء بأن يأذن له أن يروي ما دفعه إليه. والثانية مناولة مجردة عن الإجازة، أو يقال لها المناولة المجردة، يعني من غير ما يقول له أنا أجزت لك تروي الحاجة دي. أما المقرونة فصورتها للصورة الأولى من النوع الأولاني، أن يقول الشيخ هذه روايتي أو حديثي فارويه عني، يعني الحديث دي بتاعتي مسموعاتي من المشيوخ ترويها بإذن له. طبعا طبعا لا سبيل للإجابة، هنا الطالب مخير، من حقه يروي من حقه ما يرويش، هو حر يعني. أو أجزت لك روايته عني، ودي أصرح في التخيير كمان، أجزت لك نكتره لو عايز. ثم يملكه الكتاب، الحاجة اللي حيناوله له مش هياخدها منه تاني، هتبقى ملك الطالب يعني. أو يقول له خذ هذا الكتاب وانسخه وقابله به ثم رده إلي أو نحو ذلك، يعني قد يملكه إياه وقد إيه يعني يستعيده إياه مرة أخرى. روى ابن الخطيب بإسناده، مش عارف يمكن صواب الخطيب، إلى عبد الله العمري أنه قال رفع إلي عبد الله بن شهاب صحيفة. بصراحة ما أعرفش مين عبد الله بن شهاب، ياريت حد يراجع نصه، ممكن يكون في الكفاية مبحث الايه طرق التحمل يعني. وقال لي انسخ ما فيها وحدث به عني، خذ الصحيفة دي وانسخها عندك ورويها كمان حدث بها عني. قلت أيجوز ذلك؟ قال نعم. فالتلميذ بيقول لي ينفع كده، هذا يصلح يجوز يجوز اعمل كده؟ قال له طبعا. قال له اه، ألم تر إلى الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها، أو يشهد على الوصية ولا يفتحها، يعني يشهد على اللي فيها مع أنه ما فتحهاش، ما شافش إيه، لم يراها بعينيه يعني، فيجوز ذلك ويأخذ به. وقال عمرو بن صالح والصحيح، طبعا أمر لا ريب فيه، أنها منحطة من السماع أو القراء، ولعل الصواب عن السماع، لا شك أنه أرفع صيغ التحمل السماع المشفاة تلقي من فم الشيخ، ثم القراءة لعرض على الشيخ، وهناك من يجوز يعني يساوي بين الطريقتين، وهناك من إيه، لعل هناك من يقدم العرض أيضا على الإيه المشفاة.
شيخ المناولة من طرق التحمل
المعتبرة لكن لا منحط.
يعني مثلا إذا تكلم بعض النقاد في رواية راوي عن راوي بسبب أنها مناولة، هل هذا يعني يكون سبب في القدح في رواية فلان عن فلان؟
لا لا يكون. والمناولة المجردة عن الإجازة النوع الثاني، وذلك كان يناول الشيخ الطالب الكتاب ويقول له هذا سمعي أو هذا من حديث الكلام اللي في الجزء ده من مسموعاتي أو ده من أحاديثي الأحاديث التي سمعتها، ولا يقول له، ما يقولش بقى، ما يفتحش بقى، ولا يقول له ارويه عني أو أجزتك. وقد ذهب الفقهاء وعلماء الأصول إلى بطلان ذلك، لكن لو المسألة لو المحدثين لهم رأي فلا أدري لماذا لم يذكره. أخذها واجب ولا صعب؟ الله المستعان. هو أصلا في المسألة بيحيلك على توضيح أفكار، مش عارف ولا عيني اللي هو شرح البخاري ولا إيه، مش عارف. 85 منكر. تفسير العبارة عند قدماء النقاد، وهيقول كلام في بعضه ما لا يرتضى. ولعل وضح هذه السمة من الأشياء اللي ما خلتنيش واصل هذا الكتاب، لأن كثيرا إيه قال حاجات كثيرة اعترضنا عليها أو ما بينا أنها مش صواب. أي تفرد بالرواية في حديثه صحيح غريب. لا، الأصل في المنكر أو الغالب وعمليا على المنكر إن الراوي يكون ضعيف، إن الراوي يكون ضعيف، وقد يكون صدوقا وقد يكون ثقة، لكن التعريف بتاعه يمشي على الثقة الذي يقبل تفرده، يقبل يمشي على الثقة الذي تفرد بحديث وقبلناه منه، فله حكم الايه الصحة مع الغرابة. وهذا الذي يسميه الإمام أحمد احيانا فلان له افراد، فيطلقونها على مجرد تفرد الراوي بالرواية، فيقولون يروي المناكير أي الأحاديث الأفراد الغريبة. فرق بين إن الراوي يكون هو سبب النكارة دي، وبين إن هو بيحمل عن ناس ضعفاء حدثوه بمناكير فبيرويها عشان ما إيه ما تدخلش الأمرين.
مش لازم تكون تخالف الصفات
مخالف الصفات؟ لا يشترط. ترى يكون المنكر فيه مخالفة، وترى يكون فيه تفرد من غير مخالفة، وهكذا.
حضرتك وقفت على يعني إمام أحمد يقول له راوي له مناكير، يقصد أنه له أفراد أمثلة يعني على ذلك؟
ما يحضرني دلوقتي،
بس في
صعب جدا.
من حافظ قال كده يعني، قال إن إمام أحمد يطلق منكر أو لو
من أكتره
فإنه لا
أفراد
يعني.
نعم، ويشهد لذلك ما قاله الحافظ في مقدمة فتح الباري من ترجمة محمد ابن إبراهيم التيمي بعد ذكر قول أحمد فيه يروي أحاديث مناكير. قال الحافظ المنكر أطلقه أحمد وجماعة الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة. لا، اللي ينظر لنص الإمام أحمد بتمامه يعرف أنه لم يرد هذا، إذا النص بالضبط في حديثه شيء يروي حديث منكر أو قال مناكير، يبقى هو مش مرتضي أصلا محمد الرمين التيمي وليس ثقة عنده، ولكن يحكم عليه أنه هو في حديثه إيه ما يريب يعني. ومن ذلك قول السادي زكريا بن يحيى السادي في ترجمة إبراهيم النضر الحزامي، وثقه ابن معين الألف بتاعت ابن طيرة طبعا، وابن وضاح، والنسائي، وابو حاتم، والدارقطني. وتكلم فيه احمد من اجل كونه دخل على ابن ابي دؤاد، الصحابة لنا داود الصواب دؤاد، ابن ابي دؤاد رأس المعتزلة او احد يعني رؤوس المعتزلة اللي كان سبب محنة خلق القرآن التي ابتلي بها كثيرين غير الامام احمد. وقال الساجي عنده مناكير اسمه أبر، هو برضو اسمه احمد بن ابي دؤاد. وقال السجي عنده مناكير، مش عارف ماذا يقصد، ان برضه هو ثقة عند الساجي بس له افراد، طبعا لا يمكن الساجي يريد هذا، لا سيما ان كان قال هذا كتاب الضعفاء. قال الحق، وتعقب ذلك الخطيب ثم قال واعتمده البخاري وانتقى من حديثه ورواه الترمذي والنسائي. ومن ذلك قول ابن حبان في ترجمة ابراهيم سعيد بن حبان، شكلها حبان بس انا مش متذكر هي حبان ولا حيان، المديني، روى له البخاري حديثا واحدا في الحج، وثقه ابن معين وابو زرعة. فقال ابن حبان في الثقات ربما اتى، ربما للتقليل، ربما اتى بمناكيره. قال الحافظ هذه الساري، اوضحنا ان الذي اخرج له البخاري غير منكر، ان الذي اخرج له البخاري غير منكر، يعني حنسلم بقول ابن حبان فعلا ان هو ان هذا الرجل ربما اتى بمناكير، ولكن جملة الحديث اللي البخاري رواها له منتقاه بعيدة عن هذه المناكير، لأنه إيه؟ لأنه انتقاها من مجموعة أحاديث. وقال في ترجمة يحيى بن إسحاق الحضرمي البصري، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد. وقال العقيلي في الضحاء لما ذكر، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه في حديثه نكارة، دي طبعا لا يمكن الإمام أحد يقولها في واحد يكون عنده ثقة. ثم قال الحافظ له في البخاري حديثه عن أنس في قصر الصلاة في السفر، وحديثه عنه في قصة صفية، وحديثه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في لبس الاستبرق نوع من أنواع الحريقة، وحديثه عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه في الربا. أبو بكر الصحابي اسمه إيه؟
بكر
عبد
الله
بن عثمان بكره او ابو بكر، نعم نفعل بالحديث الصح عن ابيه في الربا، وقد طبع عليها عنده. كل الاحاديث دي رواها ناس تانية غيره سوى حديث ابي بكر، فله عنده شواهد ما عدا حديث أبي بكر، أبي الرحمن بكر عن أبيه، بس له شواهد عند البخاري برضو واحتج به البقون. نكتفي إن شاء الله عشان إيه مبحث المنكر، من ناحية عايز تركيز ومن ناحية طويل بعض الشيء. الذي يريد تبييض الصحيفة حديث رجعنا الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأكبر، تابع صيغة منكر من الشرح والتعليل للشيخ يوسف محمد صديق، تابع صيغة منكر وقال الحافظ صفحة 137 في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي برد بن أبي موسى الأشعري، وثقه ابن معين والعجلي والترمذي وأبو داود. وقال أحمد روى مناكير. ثم قال الحافظ قلت، طبعا الكلام ده في هدي الساري، احتج به الأئمة كلهم وأحمد وغيره، الأئمة كلهم وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، طبعا هذا غير مسلم إلا إن قامت قرينة على أن أحمد يريد التفرد المطلق للراوي. أما إن كانت الصيغة الجملة التي قال في هذا الكلام يشتم منها الطعن والتليين، فالأصل في المنكر هو المنكر. وقال ابن عدي عند ترجمة الحكم بن عبد الله أبو، طبعا الجد أبي النعمان البصري، له مناكير لا يتابع عليها، دي طبعا صريحة جدا إنها صيغة الطعن، وقد أخرج له خاء ميم تاء سين بخاري مسلم والترمذي والنسائي. قال الحافظ ليس له في البخاري سوى حديث واحد، لا أدري إن المؤلف اختصر كلام الحافظ، يعني ابن حجر بين الحديث ده احتجاجا ولا شهادة متابعات، طبعا لا يليق اطلاقا انه يكون الحافظ بين والمصنف اختصر الكلام، كان المفروض يبين الحديث الواحد ده، يعني يسلم للقائلين بنكارة حديثه ام لا، ام يعني ام هو لا يأخذ حكم النكارة. وقال الأمير الصنعاني في المرتبة الرابعة فلان ضعيف أو منكر الحديث، اصطلاح أحمد غير اصطلاح غيره فينبغي أن يتنبه له. طبعا نكرر أيضا هذا إنساغ في بعض الحالات لكن لا يسوء كقاعدة مضطردة، مش كل من لاقي الإمام أحمد ألف واحد له مناكير أو منكر الحديث وغيره من الأئمة وثقوا، فنحاول نجمع بين كلامه وكلامهم لأن كل دول مجتهدين والاختلاف بينهم معروف وسائغ، ولكن يعني إن قامت القرينة فنعم، وإن لم تقوا فالأصل في النكارة إنها من صيغ الرد. وفي توضيح الأفكار نقلا عن الحافظ ومذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد وإن تفرد به ثقة، فلا يكون قوله في الراوي منكر الحديث جرحا. هو هنا اللي أنا شايفه أنه خلط بين أدي معنا حديث وراوي ثقة والبرديجي سماه منكر، وادي راوي البرديجي قال عليه منكر الحديث، انا شايف ان العمليه دخلت، لا الكلام ده غير مقبول، منكر الحديث جرح لا شك في ذلك. نعم في صيغه اسمها منكر او منكر عرف بالقرينه انها تزكيه شديده جدا لحفظ الراوي، بس مش فكره الف مين فلان المنكر او منكر، نعم دي تعرفت بالقرينه وبنص العلماء ذكره، يعني الحافظ قال كده يمكن في تهذيب التهذيب كمان في ترجمة يونس بن القاسم الحنفي اليماني، لا الصواب اليماني نسبة إلى اليمامة إلى اليمامة، معروف إن بني حنيفة إيه كانوا نازلين في اليمامة. تفسير عبارة منكر عند غير من تقدم من النقاد، المتأخرون يطلقونه على رواية راوي ضعيف خالف الثقات، اللي اشتهر الشهر في كتب المصطلح المتأخرة واللي أي طالب علم مبتدئ استقر في ذهنه إن منكر يعني ضعيف خالف الثقة، فمنكر الحديث عند أحمد ضده عند البخاري، طبعا برضو حن إيه مصر هو على ذلك. بالعكس معلوم أن البخاري قال من قلت في منكر الحديث فلا تحل الروايات عنه، وهذا الذي دعا بعض العلماء أنهم يقولوا أن منكر الحديث عند البخاري من صيغ التجريح الشديد أو من صيغ الاتهام، ولكن كان في بحث قام به أبو تراب حفظه الله من سنين كثيرة في هذه الصيغة استفدت منه كثيرا أيضا، يثبت فيه ويرد فيه على الذين يقولون إن منكر الحديث عند غير البخاري بالذات عند أحمد من صيغة تجريح الهين. أنا ذكرت لكم ملاحظة أن أبا حاتم لم يستقر، ترى يقول منكر الحديث ويتبعها بعبارات تبين أن منكر الحديث عنده يعني في أحط الدركات، وترى واللي عايز يعمل إحصائية يبقى خدم العلم، اللي عايز يلم كل دول ويشوف أي الاستعمالين أكثر، تجريح الشديد ولا التهوين، ترى ساعات يعني يقول منكر الحديث يكتب حديثه، لكن لا يسلم للقائل انها صيغة تجريح هين عند ابي حاتم كم مثال، لا، لان المخالف له هيقول له لا دي صيغة شديدة، لان يقول منكر الحديث ذاهب الحديث يشفطه كده بصيغ ايه تشعر ان هو كل الصيغ دي متردد. ويشهد لهذه القاعدة الاتي، قال التهانوي قواعد في علوم الحديث، الكتاب مغزير الفوائد ولكن ما يقرأش فيه إلا واحد راسخ العلم وعارف اصطلاحات القول. الكتاب ده عبارة عن مقدمة، هو كل مصطلح يعني مقدمة في مصطلح الحديث، هذا الجزء الضخم كتاب 20 جزء كله عشان يدافع عن حنيف الثقة، فدي مقدمته ومليان للأسف يعني مزالق يعني، فلازم تعرف اصطلاحات القوم وهم عايزين يدافعوا عن مين ويتعالوا في مين عشان تقرأ وتستفيد على بصيرة. لكن طريقة ترتيب الكتاب جيدة، وهذا الذي يخشى منه الانزلاق. وقد يطلقون منكر الحديث على من روى حديثا منكرا ولم يكثر من ذلك، يعني منكر الحديث يعني الحديث ده بالذات، بس دي طبعا ما ايه ما تجريش كقاعدة، فليكون الرأي ضعيفا بهذا. وكذا قد يطلقونه على من روى المنكر في الضعفاء، يمكن الصواب عن الضعفاء ويكون وثقة في نفسه، فلان يروي المنكير لكن هو مقبول، لكن المنكير اللي هو بيحدث بيها السبب فيها شيوخه مش هو او من فوقه في الايه في الاسناد. قال السخوي، اثنين قال السخوي، وقد يطلق على الثقة اذا روى المناكير عن الضعفاء، بس طبعا مش صيغة منكر الحديث، ولكن قد ايه فلان يروي المناكير او روى مناكير او عنده كما سيأتي. ثلاثة قال الحاكم، طبعا بيدلل بعد التهنوي، طبعا يعتبر شبه معاصر السخاوي، ايضا مقارب معاصر الحافظ بن حجر والسيوطي، والمثال الثالث للحاكم برضو باعتباره من المتأخرين. قال الحاكم، قلت للدارقطني او الدارقطني يعني سليمان ابن بنت شرحبيل، ده اسمه سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى الدمشقي الثاني الدمشقي، ابن بنت شرحبير المسلم اللي هو من التابعين الخولاني، فساعات يقولوا عن سليمان ابن بنت شرحبير بعض اهل العلم ما يعرفش ده مين، مش واخد باله انه المقصود، وساعات يقولوا سليمان ابن شرحبير، ودي برضو صح، لان ابن بنت لو جدته ابوه اسمه شرحبير فبرضو يعتبر جده، أبو جدته جده، خدين بالكم، فكل هذا شخص واحد. قال ثقة، قلت أليس عنده مناكير، يعني إزاي ثقة ومعه مناكير بيحدث بها؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة، البلاء فيها من غيره ليس منه.
الشيخ شرحبيل
من مسلم
الحافظ
التقريب قال عليه
تقريبا مقبول
او كده،
هو يستحق ان يكون
ثقة يعني، الامام احمد وثقه. وكذا نص عن ابن معين بتوثيقه، نعم،
في نص ان هو ضعيف بس دي روايه اسحاق
بن منصور، وراجع في الدوري
ان هو ثقه.
اربعه، قال الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد بن عتاب عندي عقاب المروزي، قال أحمد بن سعيد بن معدان شيخ صالح روى الفضائل والمناكير، علما بأن شيخ صالح بس الأغلب أن يراد بها صلاح في الديانة والعبادة والفضل يعني، لكن صالح عند النسائي مثلا وأبي داود قريبة من صدوق. قلت قال القائل الذهبي بيعقب بقى، ما كل من روى المناكير يضعف، يعني مش كل اللي بيحمل مناكير وبيحدث بيها يستحق التضعيف، يكون هو ضعيف في نفسه. ساعات الثقة ما يصرحش بشيوخه ويأتي بأسانيد رجالها ثقات ومتون منكرة، ويعرف العلماء من ذلك ان هو بيدلس عن الضعفاء المجاهيل والضعفاء يعني والكذابين، ويكون هو في الأصل ثقة. التفريق بين قول المتأخرين منكر الحديث وبين قولهم روى المناكير يروي أحاديث منكرة. قال السخاوي قال ابن دقيق العيد قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده، الصيغة دي لوحدها كده ترك روايته حتى تكسر المناكير في روايته حتى يكون هذا الغالب عليه، وينتهي أمره إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه. أما جم يفسروه قالوا هو لكل أحاديث منكرة أو أغلب أحاديث منكرة، فكون وافق استقاد في أشياء يسيرة ما إيه ما ترقيهوش عن هذا الحكم. والعبارة الأخرى ليروى مناكيرة لا تقتضي الديمومة دوامة. نكتفي بهذا عشان ناخد ترجمة إن شاء الله. أسألك سؤال قبل الترجمة، رجلان طيالسيان أين علبتي؟ علبتي فين؟ نحيتها. رجلان طيالسيان يرويان عن شعبة محمد بن سلمة، اخرجكم ما حدش يفتح بقه. اتنين منسوب طيالسيين شيوخهم شعبة ومحمد بن سلمة، بسرعة هخليك في الاخر.
الوليد
هشام
بن
عاشر ملك الفارسي وابو داود الفارسي. ها حاجه ترك دي مذهب كل يحسب كل مدور رغيف ابو الوليد والوليد بس من غير ابو البس لا مين اسمه ايه لبسه كونيا بلاش فاضي
ابو داود
ايه
ابو داود
ومين؟
سليمان
بن أحمد الطيالسي.
سليمان
بن داود. ومين؟
أبو الوليد الطيالسي.
ولا أنا هخليك للآخر يا ابني استنى.
نعم هو
ومين؟
ومين
ثاني؟ انخع قصدي اقتبس. طيب
قلت الاثنين اللي أنا عارف الشيخ أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ودروان محمد بن سلمة وشعبة.
و
نعرف نور
وان حمد السلام مين تاني خلاص
واحد تاني
طيالسي لا ابو الوليد يا الوليد الوحيد اللي معروف ان هو روى عن حماد بعد تغيره
ما احنا قلنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك.
طب مين تاني
ما اعرفش
ابو داود طب.
ابو داود سلمان بن داود بن جهود
اللي ايده في مصنف طيالسي رستم هيلاقيه ساعات يروي عن حماد السلام وان كان الغالي عليه شويه
حتى كنت سألتم في البيت في بيتكم سألتموني من هو الذي يروي هل يروي أبو داود عن شعبة؟
مين سأل مين؟
سألتموني أنا قلت هو الطيالسي
الاثنين بيروا عن شعبة وبيروا عن حماد بن سلمة.
الصلاة
الصيغة رقم 86 ميزان فلان ميزان. تفسير العبارة: أي في القوة والحفظ والضبط كالميزان. هذا الراوي الذي قيلت فيه هذه الصيغة يشبه الميزان في هذه الصفات: قوته وحفظه وضبطه وإتقانه. مثال من وصف بذلك جاء في تهذيب التهذيب بأعضوال 96 في ترجمة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي. قال الثوري: حدثني الميزان عبد الملك ابن طبعا الصواب ابن أبي سليمان وليس ابن سليمان. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: عبد الملك ميزان. وجاء في جواهر المضيئة صواب المضيئة لأن تمام الاسم في تراجم الحنفي وكتب هنا المضيئة مكتوب هنا المضيئة. وجاء في جواهر المضيئة للقرشي. قال إبراهيم بن سعيد: كان شعبة وسفيان إذا اختلفا في شيء قال: اذهب بنا إلى الميزان مسعر ابن كدام. برضو عايزين نبحث عن النص ده في المصادر العالية كترجمة مسعر من سير أعلام النبلاء والجرح والتعديل والتذكرة وكده. إن إيه؟ عجيب جدا أن نأخذ نصا حديثيا بحتا من كتاب متخصص في تراجم الحنفية. نعم، حتى في قول آخر بالنسبة لمسعر، مش فاكر مين الإمام الذي قال ذلك: شك مسعر أحب إليه من نقي غيره. 87 ناصبي. تفسير العبارة: بعدما فرغ من الصيغ المبتدئة بالميم سيدخل في صيغة مبتدئة بالنون. عرفنا أن مفيش تلازم، مفيش تعارض علاقة، ولكن هو ماشي على إيه؟ ترتيب الحروف الهجائية. تفسير العبارة: قال الحافظ، والحافظ إذا أطلقت فهو المراد بن حجر العسقلاني: النصب بغض علي كرم الله وجهه وتقديم غيره عليه. كثير من أهل العلم سئل عن كرم الله وجهه فقالوا إيه؟ فنفوا أي دليل يدل على ذلك، وأجابوا عن مسألة التبرير الذي من أجله قيلت هذه الصيغة أنه لم يسجد لصنم، فردوا على هذه. قالوا أبو بكر وعمر ويعني أصحاب كثيرين لم يمني يسجد لصنم في الجاهلية، فلماذا اختص عليه؟ فهنا إيه؟ والصواب التردي عن جميع الصحابة. والبعض يقول مناصبة علي العداء، يعني حتى التعريف ده أحسن عشان في اشتقاق ليه ناصب علي العداء. مثال من وصف بهذا مع إخراج الأئمة له، مثال لرواه رموا بالنصب ومع ذلك حديثهم في صحيح البخاري مثلا أو في الصحيح عموما. ذكر الحافظ عددا منهم في هذه السالك صفحة 459: واحد حسين بن نمير الواسطي، حسين بن نمير أحد الثقات، اثنين إسحاق بن شهيد العدوي أظن هذا بصري، ثلاثة عبد الله بن سالم الأشعري ده حمصي، كلهم ثقات. بعد ذلك رموا بالنصب. وفي أمثلة مألوفة أكثر من كده: ثور بن يزيد، ثور بن يزيد الحمصي أشهر من كل دول، وما يعني معروف إيه اتهامه بالنصب. 88 واقفي، أيضا دي صيغة من صيغ التبديع، يعني هو كده جاب صيغة واحدة في حرف النون وهنا أول صيغة حرف الواو تفسير العبارة. قال الحافظ أي ابن حجر الأسقلاني: الواقف في القرآن من لا يقول مخلوق ولا ليس من مخلوق، يعني يتوقف عن أن يقول القرآن كلام الله مخلوق أو كلام الله ليس غير مخلوق، وإنما يعني أرادوا أن يصاب أن يقال القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أن كلمة كلام الله كافية، لكن لمزيد التأكيد الكلام صفة من صفات الله عز وجل، يعني اللي يقوله مش هقول مخلوق ومش هقول مش مخلوق، أنا متوقف ده اعتبره واقفي. مثاله من وصف بذلك وهم الرجال البخاري، ذكرهم الحافظ في هذه السال ولكنه لن يورد إلا مثالا واحدا. علي بن أبي هاشم مش هشام، طبراخ مش طيراخ، طبراخ أو أو طبراخ، أنا شايف فيه الاثنين غلط. علي بن أبي هاشم طبراخ البغدادي من شيوخ البخاري، قال البخاري قال أبو حاتم، طبعا التركيبة كده مش نفع، أنا أستنكرها الأول وهلة، تقريبا البخاري قال حاجة وبعدين أبو حاتم قال صيغة تانية، لكن اللي يمكن البخاري ينقل عن أبي حاتم.
السلام عليكم.
قال أبو حاتم صدوق،
بص يا مراد،
تركه الناس للوقف في القرآن رغم أنه في الرواية مقبول الرواية، ولكن تركوه وزادوا فيه من أجل أنه كان واقفيا يابع أن يقول القرآن غير مخلوق، أو أيضا متوقف هل هو مخلوق أو غير مخلوق. قال الحافظ: وليس ذلك بمانع من قبول روايته، وقد رمز له بحرف خاء، ولكن ينبغي أن يبحث هل البخاري روى له في موضع أو موضعين أم أكثر عنه، وإن عرف عدد المواضع احتج به أم اعتبر به، أو روى له مقرونا مثلا. قال الحافظ: وليس ذلك بمانع من قبول الواجب، وجود بدعة الوقف لا علاقة لها طالما هناك تثبت وإتقان وأمانة وديانة في الجملة. صيغة 89 وسط، هي دي تاني صيغة في حرف الواو. تفسير العبارة: أي وسط بالنسبة للثقات، يعني متوسط الحال، متوسط الحال، يعني كما يقولون كثيرا ليس بالمطرح وليس بالثبت، لو من أهل الأثبات المتقنين وليس من مردودين من مردود الرواية، بين يعني. فالعبارة لا جرح فيها، ومن وصف بها فهو من رجال الصحيح. أنا شايف إن التركيبة دي مش 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 مظبوط، ولكن نقول وصف بها بعض رجال الصحيح، مش كل اللي قال عليه وسط بالعافية لازم يبقى رجال صحيح، يعني يصلح أي يكون أو فعلا قد كان من رجال صحيح بعضهم، إلا أنه بالنسبة لكبار الثقات يعتبر من الوسط، يعني هو عايز يركز على حتة إيه إن القضية نسبية، ولا شك إن الراوي متوسط الحال إذا قورن بالثقات الأثبات سيكون دونه. مثال من وصف بذلك إسماعيل بن مجالد بن سعيد، إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني أبو ضعيف طبعا معروف من الضعف، روى له البخاري والترمذي، قال أزرع عنه هو وسط، ولكن المقام هنا يفتقر إلى معرفة كلام سائر النقاد فيه، هل هذا هو النص الوحيد ولا غير أبو زرعة يعني طعنوا فيه أو كده أو تناولوه، أنا مش مستحضر يعني أو ما أعرفش. وأخرج البخاري حديثا واحدا في صحيح بفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دي محتاجة ينظر مقرون أو متابعة ولا تفرد بهذا الحديث. بس طبعا كون البخاري ما روش في طول صحيح عرضه إلا رواية واحدة تدل على أنه لم يقبله بإطلاق. اثنين، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في هذه السارقة العجلية ثقة صدوق متوسط. برضو كنا محتاجين نرجع للثقات العجلي نفسه عشان في القلب كده ان هو ايه بيقول كلمة متوسط قد تكون سواء. استنى ارجع ربنا.
في هذه السارقة العجلية ثقة صدوق متوسط.
كيف فيك؟ استحفى شيء
ها؟
استحفى نمو
حط
ماشي.
لو موجود لكن تشتري مخصوص؟
لا ده رايح يشتري من
السفر.
لا انا فاكر موجود. هذا النقل عن الجلي رحمه الله يحتاج الى مراجعته في كتابه. طبعا الوجود ترتيب الثقات من في القلب قريبه من انه يستعمل كلمه متوسط، ولكن قد تكون صوابا ان شاء الله. طبعا ايه الاولى الرجوع للمصادر الاصليه. قال الحافظ احتج به الائمه كلهم اقول ولكن لم يجمعوا على قدم سماعه من جده اللي هو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد. بعض الائمه يرى انه قديم السماع وبعضهم يرى أنه متأخر. الذي أنا عليه أنه من قدماء يعني مقدم أو قديم السماع من جده من ناحية، ومثبت فيه أيضا مش فقط قديم السماع، حتى إن بعض الأئمة قدموا على الثوري وشعبة في أبي إسحاق. الصيغة 90 يبقى كده ينتقل إلى لام ألف. لا أختاروه في الصحيح. تفسير العبارة لم يرتفع الراوي ويتقدم في الضبط والإتقان إلى درجة الإتقان بانفراده. يمكن كأنه يريد إلى درجة الوسوخ بانفراده أو الركون إلى انفراده، يعني لم يبلغ من الضبط والإتقان ما يسوغ معه الوسوخ والركون إلى تفرده. وليس هذا بتقليل من قدر الراوي إلى درجة الضعف. طبعا مش شرط، قد تقال في واحد لم يبلغ إلى الضعف المطلق، قد تقال في إنسان في راوي آخر يقول في الناقد لا أخطأ فلان في الصحيح ويكون الطعن فيه ظاهرا، وإنما حديثه من قبيل الحسن إذا انفرد. والمتابعة يكون حديثه يكون من قبيل الصحيح. الأحوط أنه هو يعني يقال أنه صدوق أو يعني وسط متوسط أو لا بأس به أو نحن ذلك، ولكن كيف سنعامل حديثه هذه قضية أخرى. وبغيرها لا يحتج به. بيقول هذا الراوي إذا توبع يرتقي حديثه إلى الصحة، وإن لم يتابع يبقى حكمه عدم الاحتجاج. فمحله الصدق إلا أنه مغفل، مش عارف جاب الأوصاف دي كلها منين. هل كل اللي اتقال فيهم لا أختار فلانا في الصحيح أو لا أدخل فلانا في الصحيح لازم بالضرورة المغفل؟ طبعا لا. مثال ونسخ بذلك، أخرج له البخاري بالمتابعة إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس، الإمام مالك خاله، أبوه كنيته أبو أويس، إسماعيل ابن 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 عبد الله ابن عبد الله بن أويس، لا الصواب هنا إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس أو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس، يعني هنا إيه سقط اسم عبد الله منه، يعني اسمه كان إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله مرتين ابن أويس بن مالك. الرموز دي ايضا شايف فيها لخبطة،
يعني الشيخ ابن ابي ويس الاولى دي بتحرص اسماعيل ابن عبد الله
ابن ابي ويس عبد الله ابن عبد الله، لا تزاد
ده بالنسبة الاولى كمان
ابن ابي ويس، لا متهيالي كده
ابن ابي ويس،
لا اظن كده ممكن تكون صح. في رموز كده عين خاء ميم ياء سين، طبعا قال الحافظ احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثر من تخريج حديث، وقد أخرج البخاري مما تفرد به سوى حديثين، مش رأيك بقى كده؟ يعني المراد لم يخرج له من أفراده إلا حديثين بس تفرد به. وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي. لو الكلام ده مظبوط يبقى رمز سين غلط، إلا إذا كان رواه مثلا في حاجة تانية في كتاب تاني غير السنن، فإنه أطلق القول بضعف. ونقل الحافظ كلام النقاد فيه حيث قال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا. الحافظ في هذه السارة استثنى رواة البخاري عنه، يعني البخاري هو أخرج أصول البخاري وإيه ما كان ينتقي له ما 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 يحدث به، يعني كان بيأمره أن يحدث به كان إيه بيحدث به، فدي خاصة باللي حمل وبس البخاري عنه لا مطلق ما حدث به. 91 لا يعتبر به لا يعتبر بحديثه، أي لا يجعل حديثه متابعا ولا شاهدا لحديث آخر، يعني غير صالح في شهادة متابعة، ولا يعتبر عند المحدثين معناه تتبع طرق حديث انفرد برواته راوي ليعرف هل شاركه في رواته غيره أو لا. التعريف ده هو واخده من إيه؟ تيسير مصطلح الحديث صفحة 140، إن راوي يظن تفرده بحديث فنحاول نتتبع سائر طرقه لنصل في النهاية هل هذا الراوي شورك أم تفرد، لا معنى الاعتبار. فإذا قيل في الراوي لا يعتبر به أي لا ينظرون لطرق أخرى، يعني عايز يقول الموضوع مش محتاج انهم يدوروا على متابعات لمعرفتهم بسوء حاله، وان ضعفه الشديد لا يحتمل ان يقوى بحديثي او يقوى بحديث غيره، والشاهد في اصطلاح المحدثين يبقى كده يعتبر نفسه اتكلم على المتابعة. والشاهد في اصطلاح المحدثين أي أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى، سواء اتحد الصحابي أم لا. هذا قد يرفع قسم الشاهد على المتابعة العكس، وهذا الذي رجحه خلاف المتداول المشهور المشهور بيننا. المتابعة نوعان، متابعة باللفظ، متابعة بالمعنى. إن كانت المتابعة للراوي الذي يظل متفرده من أول السند لآخره اسمها متابعة تامة. إن كانت في فوق ذلك في الإسناد إن شاء الله حتى يلتقط الصحابي يبقى متابعة قاصرة. إن كانت بعين اللفظ يبقى باللفظ، إن كانت بالمعنى بمعنى المتن يبقى متابعة بالمعنى. يبقى كده تامة باللفظ تامة بالمعنى، قاصرة باللفظ قاصرة بالمعنى. والشاهد المشهور برضو ان يختلف الصحابي، ان المتن ده يأتي من طريق صحابي اخر، فان كان بعين اللفظ فهو شاهد باللفظ، وان كان بنحوه يبقى شاهد بالايه بالمعنى. هذا وقد يطلق اسم الشاهد على المتابع والعكس، يعني مو ساعات يقولوا وجدت له متابعا ويأتون بإسناد مختلف تماما وصحابي مختلف، في اللحظة دي بإيه يبقى قصدهم إيه شاهد. مثال من وصف بذلك في الميزان لا يكاد يعرف ربيع بن ماجد، عشان أنا مش مست يعني مش مبسوط من المثال ده. ربيع بن ماجد في الميزان لا يكاد يعرف، أين من هذا أنه لا يعتبر به؟ دي عايز واحد فاهم إن الراوي اللي هو مالوش إلا تلميذ واحد وكده حلو يعني مغمى عليه لا يعتبر به، يعني دي عايزة معلومات مصدقة. هذا مثال غير جيد. رواة كثيرين جدا كانوا يجيب قال درقطني فلان لا يعتبر به، كثير جدا بذات درقطني. فهل النص أطول من كده في الميزان؟ وإن كان أطول ليه شال الموضع اللي احنا عايزينه 92 برضو المدينة في اللام ألف. لا يقبل الأقران بعضهم على بعض، من قضايا الجرح والتعديل أن كلام الأقران في بعضهم غير مقبول، بس بشروط مش بإطلاق كده، إذا لاح أن ذلك لعداوة أو حسد أو يعني فصلوا فيه. تفسير الأبواب، الأقران الرواة الذين عاشوا في قرن واحد المتعاصرون المتساوون في العلوم، مش شرط طبعا يكونوا طبق الأصل في العلم، وذلك مثل مالك وابن إسحاق، مثل النسائي وأحمد بن صالح، مثل أحمد وابن معين وابن مديني وابي خيثمة مثلا، الحمدان. نعم، الإشكال في العبارة، إذا سلمنا بعدم قبول قول الأقران في بعضهم البعض أشكل علينا معرفة أخبارهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا الأقران. يعني لو هنتوقف عن قبول قرن في قرنه ولا سبيل على معرفة خبر أحدهما إلا بكلام قرنه فيه، يبقى هنا وقعنا في مأزق. قال الأمير الصنعاني وعلى التقديرين فإنه مشكل، لأنه لا يعرف حال الرجل إلا لا يعرف حال الرجل إلا من عاصره، يعني اللي يكون أبصر بأحوال أي راوي، ناس عصرته ورأته يعني بيكون حكمها عليه دقيق، ولا يعرف حاله من بعده إلا من أخبار أقرانيه إن أريد الأول، واللي حيجوا بعد كده مش هيعرفوا أحوال هذا القر إلا إيه، إلا من نفس الناس الذين عاصروه. لكن لا شك أنا شايف إن الكلام مين عايز توضيح، كلام الأقران اللي مش مقبول هو الذي صدر عن عداوة وتحاسد واختلاف في المذاهب وحاجات زي كده. مثلا لو قلنا ايه مش هنقبل، يبقى على كده مش هنقبل تزكيه مثلا احمد لابن معين او ابن معين للأقران. لا الكلام مش كده، كلام الاقران اللي هم بينهم تحاسد وعداوه واختلافات، اما ان كانوا متفقين فعلى العين والراس. وان اريد الثاني، واضح ان كلامه كان طويل فاتخذت الحته دي فما مش فاهمين ايه الاول وايه الثاني. فاهل العلم هم الذين يعرفون امثالهم، ولا يعرف ذا الفضل الا اولو الفضل. يبقى كلام الاقران المتعاصرين ان خلى من هذه الامور فهو مش بس مقبول، هو احق بالقبول من كلام من اتوا بعد ذلك. اما قوله ان النقاد ما يعرفوش حال الراوي الا من كلام اقرانه او المعاصرين له، لا طبعا دي صورة من صور، هناك صور كثيرة منها سبر احاديثي وتتبعي والحكم عليها، منها ان تأخذ احاديثه وتقارن برواية الثقات المتقنين المشهورين زي مالك وشعبة والناس دي والثوري. فاذا عرفت ذلك فالاولى اناطة ذلك، إناطة يعني تعليق، عشان كده هي ذات أنواط. فالأولى إناطة ذلك بمن علم أن بينهما منافسة وتحاسدا، هو قبل إيه المفيد دلوقتي، فيكون ذلك سببا لعدم قبول بعضهم في بعض، ذلك كونه من الأقران. وصف كونه من الأقران في حد ذاته مش هو المانع، ولكن لما اقترن مع هذا الوصف من صفات الصفات الايه المذمومه، فانه لا يعرف عدالته ولا جرحه الا من اقرانه. الاصل يعني الواحد ايه يؤخذ حاله من المعاصرين له، ولا فكره مش لازم يبقى قده بالظبط، ممكن يكون معاصرين له واعلى منه طبقه، ممكن يكونوا عصرين له وأنزل منه قليل، مهم يكونوا أدركوه إدراك يعني إدراكا كافيا.
حمد بن زيد يا شيخ أعلى من حمد بن سلمة شوي؟
إيه؟
حمد بن زيد يعني أعلى من بن سلمة شوي؟
أعلم؟
أعلم، حيث أنه جاب الناس مفهومش حمد بن سلمة
أعلى إسنادا؟
ولا حمد بن سلمة اللي أعلى؟
إيه حمد بن سلمة بالعكس جاب قتادة وحمد بن بعدين أظن حمد بن سلمة 169 وابن زايد 186 تقريبا، يعني مات كمان بعدين. لا يكتب عنه إلا زح، احنا قربنا ولا خلص بح انا كنت هختصر على دي، بس لو بح يبقى نبحبح لسه كتير قوي، خلاص دي ان شاء الله تكون اخرى 93 لا يكتب عنه الا زحفا. تفسير العبارة، اي لا يكتب حديثه الا تعجبا منه وتنبيها عليه، يعني بالزق يعني، وتدل صراحة على تضعيف الرأي والتجريح. بس لا اشد من كده، تضعيف شديد يعني. وأصل الزحف للصبي وهو أن يزحف على استه، الهمزة دي غلط، است زي اسم على اسمه على استه، همزة ايه وصل. قبل أن يقوم، قاله الجوهري من أئمة اللغة، هو بيعزوها هنا واحد تحت الجرح والتعديل، طبعا ما تجيش الجهري والسجارة حتى دي ما يركبوش على بعض. مثال مشهور ذلك، ومن ذلك الوصف لخالد بن إلياس أو إياس، قيل إلياس وقيل إياس، ابن صخر العدوي المدني إمام المسجد النبوي. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول عنه منكر الحديث ضعيف الحديث. قلت
لعل دي شيخ لعل الحشرية، يعني جرح التاريخية لعل هي إيه؟
آه صحيح صح. قلت يكتب حديثه؟ قال زحفة، يعني بالكادية. مش كل واحد يكتب حديثه من أجل الاعتبار، تارة يكتب حديث الراوي من أجل الاعتبار، وتارة من أجل المعرفة والتنبيه عليه والتفطن الحالي يعني. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، هو يعني قول مشهور أنه مطلوب، حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها. لا يحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب. ممكن كده نقول النصين دول بيفسروا. الشرح والتعليل، الصيغة رقم 94: لا ينطحكم بقرنيه. طبعا هي مش هتكون كده بالضبط، ولكن مثلا اتقوا فلانا لا ينطحكم بقرنيه مثلا، تكون في معرض النهي عن اتيان راوي معين او الحمل عنه. تفسير العبارة هيقول كلام يعني كلمة مش عارف جات ازاي، من اهل البدع وله رأي في قرنيه. طبعا الجملة كده مش ركبة، يخالف به اهل السنة والجماعة. هي لو اتقالت في حد غير ثور بن يزيد او حد مسموش ثور عموما، يبقى ايه، ندرك ان قرنيه دي مش متعلقة بكلمة ثور، باسم ثور. لكن ان كانت منسجمة فقط مع كون اسم الراوي المحذر منه ثور، فحينئذ وصف القرنين لا ينبغي ان يتجاوزه. هذه طبعا يعني يريد ان يقول ان هذه تقال في مبتدع من المبتدعين على بدع من بدع الاعتقاد يعني، وبحيث ينتحر اراء ومذاهب وله رأي القرآن يخالف به أهل السنة والجماعة، فالرواية عنه جائزة. هو دي الخلاصة، ولكن الأئمة الذين قالوا هذا في بعض الرواة لم يكونوا يرون هذا، بالعكس كانوا يرون التحذير المطلق من غشيان مثل هذا المبتدأ. لكن أما نيجي نقوم تقويما عاما سنقول مثل هذه الصيغ لا تضر، ومن قيل فيه هذا فانه ايه لا يرد حديثه. والعبارة مغمز تحذير من عقيدته ان تنشر. نعم، انا دلوقتي راجع عن التعليق السابق، لا ده هم قالوا خدوا عنه الحديث بس ابعدوا عنه في عقيدته. يعني اصحاب العبارة دي اباحوا، معلش انا تعبان شوية فأي ما كنتش مركز، اباحوا الاخذ عنه طالما بيروي احاديث. اما ان تكلم في البدعة وفي المعتقد وكده فهذا الذي يتقى منه، يعني يؤخذ منه شيء ويرد او لا يحمل عنه شيء اخر. والعبارة مغمز وتحذير من عقيدته أن تنشر، لأن ممكن يضلل واحد والواحد يضلل مثلا خمسة والخمسة يضللوا عشرة وهكذا، بحيث تشيع وتذيع العقائد الفاسدة. مثال من ذكرت فيه ثور بن يزيد الحصري أبو خالد، معناش طبعا التقريب انا مش متذكر كنيته. قال في هذه الثاني اتفقوا على تثبيته في الحديث مع قوله بالقدر. ايه البدعة اللي كان عليها ثور بن يزيد؟ نصب اليه امران: واحد، القول بالقدر. اثنين، الطعن في علي، نصب يعني الطعن في علي وفي اهل البيت. قال خلاص. وكان الثوري يقول: خذوا عنه واتقوا، لا ينصحكم بقرنين، يحذرهم من رأيه. وانا اظن ان الثوري نفسه حدث عنه، يعني له رواية عن خالد عن ثور بن يزيد ان لم تخني الذاكرة. قال الحافظ: وقد قدم المدينة، هو اصلا حمصي شامي، هو اصلا شامي، حمصي او دمشق مش فاكر ايه تحديدا، فنهى مالك عن مجالسته وكان يرمى بالنصب. اول ما علم مالك بدخوله مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يحذر الناس من مجالسته لما يعلمه عنه من الابتداع. وقال دحيم:
هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسودين. وبين سبحانه وتعالى أن الملائكة كانت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقاتل جبريل وميكائيل عن يمين النبي. لابد إذا نظرت إلى عظمة أولئك فلا بد أن تعلم أن مالكهم وخالص في حديث الملك الموكل بالموكل. لو أنت أمرت بس على في كتاب حلية طالب العلم الثامن والأربعين: المداراة لا المداهنة، والمداهنة
تخريج من عين جسد ابن وجاء لا يكون تجريح، ظن انها تجريح، بانه كان وازهر الحرازي قد تكرر تصحيفه وجماعة يسبون علي، يعني كان فيهم برضو شيء من الغلو في النصب بتاعه، وهذا طبعا كاف في إيداعين في كتب المجروحين يعني، فرغنا من الصيغة 94 95 يثبت بالضبط، يثبت بفتح الساء والباء هو بيضة يثبت الشيء المثبت يعني، لكن هي اتقالت في فلان يثبت الحديث، يلا يثبت ثبجا، طبعا ممكن تكون ثبجا وهو الخلط او الكلام لم يبينه او الكلام لم يأتي به على وجهه، يمكن دي كمان ايه ألصق بصيغة التجريح التي ورد في حق بعض الرواد انه ما يأتيش بالحديث على وجهه. وفي حديث اللعان إن جاءت به أسيبد تفسير العبارة يضع الحديث ويختلق، لا ما حصلش التفسير ده باطل، وهي صحفت احنا اشتغلنا في الإسماعيلي بشروط زمان من يعني من حوالي 15 سنة في التأصيل، وجدنا فعلا انه في بعض المصادر كلمة يسبج اتصحفت الى يضع، لكن مش معنى كده انه يسبج معناها يضع، لا بحال من الاحوال مش يضع، لا بل يأتي بالحديث على غير الوجه او يخلط، كل المعاني دي محتملة. والسبج في اللغة بيعزوا لبعض المصادر تهذيب اللغة واللسان العرب وتهذيب العروس اضطراب الكلام وتفنينه، طبعا اي كلمة ما ثقش فيها لكسر التصحيفات، هل هي تفنينه ولا حاجة تانية، ويطلق على تعمية الخط وترك بيانه كالتسبيج، سبج او السبج فعل تفعيل تسبيج، يقال سبج الكتاب تسبيجا لم يبينه، وقيل لم يأتي به على وجه بالتسبيج التخليط، طبعا كل الكلام ده والكلام النقول اللي استشهد بها من كتب اللغة تضرب الذي تفسير له وقدمه في مقتل، أين كل الأقوال دي من يضع ويختلق ويفتري معلوم بداهة لكل دي عقل أن الذي يخلط وأن الذي لا يأتي بالأمور على وجهه وأن الذي يضطرب في كلامه لا ترادف ولا تشير من قريب ولا من بعيد إلى الوضع والاختلاق والكذب، مثال من وصف بذلك ومن ذلك وصفهم لإسماعيل بن شاروس، هي طبعا تشكلها شروس، والحمد لله لأن احنا درسناه عشان ما أقولش أنا مش واثق في التشكيل ده كده، شروس على وزن فوق إسماعيل بن شروس من أبي سعيد، يمكن يكون في بعض الأسانيد أو النصوص بيقولوا إسماعيل بن أبي سعيد، يمكن الصنعاني أبو المقدام، يبقى ده رجل يماني، قال عنه معمر بن راشد كان يسبج الحديث، والنص ده على حد نقل أو على حد عزو مصنف المؤلف كتاب موجود في التاريخ الكبير، اهو حقيقة ايه هيعذر البخاري، لا كان المفروض قال البخاري قال معمر كان هذا الحديث، هي دي اللي تتأذي، فين البخاري قال الكلام ده في تاريخه،
شفا يدي المصطحة كان يضع الحديث
طبعا لا شك فيها
معمر
بس هنا ليها وجه، قال البخاري قال معمر كان هذا الحديث. نستشف من كده ان الصيغة صححت في الكتب الجانبية عليك السلام عليك السلام اللي هي ميزان الاعتدال، النصين النص ده والنص اللي بعده هي عدول الميزان ان شاء الله. يبقى كان يضع تصحيح صواب ويثبت. وقال عبد الرزاق قلت لمعمر ما لك لم تكتب عن ابن شاروس، طبعا متشكلة شروس وهذا خطأ. قال كان يثبت الحديث. حتى نفرض معمر تركه وترك الكتابة عنه، هذا لا يعطي دلالة ان يثبت عند معمر وعند او عند غيره مرادفة ليضع الحديث. 96 يحول ولا يحول يحول تفسير العبارة ينسخ من اصله، فان وقع منه غلط فمن النقل لا من ضبطه وهو ثقة. يعني واحد بينسخ من الاصول بتاعته، لكن اثناء النسخ ممكن يغلط، فيوم ان يحدث غلط يكون يعني انتقال بصر او نحو ذلك من الافات التي تعتري الانسان اثناء النقل. مثال من ذكرت فيه واحد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. هذا الرجل تعرضنا له المرة السابقة والتي قبلها، وقلنا أن اسمه سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى، وإنه من شيوخ أبي داود لعلي قلت ذلك، وإنه سبط أو حفيد شرحبيل بن مسلم الخولاني التابعي اللي بيروي عن أبي أمامة، لذلك يقال ابن بنت شرحبيل، وساعات يقال سليمان ابن شرحبيل. في هذه الثانية قال يقول سفيان كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول. كتابه في نفسه صحيح مأمون مضبوط. ثم قال الحافظ يعني ينسخ من أصله، فإن وقع منه شيء أثناء النسخ يعني أو بعد النسخ فمن النقل وهو ثقة. اثنين الشيخ دخل زيد في عبيد. انا كنت اما جاب صيغة يحول افتكرتها ايه يحول من هناك، فعشان كده قلت في الاول يحول، فجاب ان في صيغة اسمها يحول فلان يحول، بس في صيغة تانية يحول من هناك وشتانه بينها، ما فيش اي تلازم او اي علاقة بين الاثنين. اثنين عبد الرحمن السنان الرعيني له في مسلم حديث نبيت بن عباس عند ميمونة عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى على ميمونة الأمين. قال الحافظ لا بأس به، وادخله البخاري في الضعفاء، فقال ابو حاتم يحول مش يحول تشكله يحول وهذا خطأ كثير. نعم كثير من الرواة يدخلهم البخاري في الضعفاء ويكون ابو حاتم الراضي غير راض عن هذا التصرف، ويقول هذا الذي ادخل البخاري في الضعفاء ينبغي ان يخرج من هذا الكتاب، مش مكانه انه يتحط مع الضعفاء دول. ودي من صيغ الايه التقوية.
ابو حاتم من المشددين او من يكون يعني يقول يحول من الضعفاء يدل
انه فعلا
مش
متشدد
يعني
او قرينه يعني مش شرط، هو عايز يأبى ان يقال في هذا ضعيف، ولكن ممكن يديله صيغه في رايه هو مش ما يحتج بصاحبه، يعني ممكن يرى انه هو صدوق او لا باس به، فكبيره قوي عليه انه ان احنا نقول نرجعه ندخله مع المجزوم بضعفين. لكن لما نيجي نسأله عن رأيه نلاقيه ما بيحتاجش بيه.
طب رأيكم يا شيخ في هذه الحاجة كيعني يعني من خلال عملكم يعني التأصيل وكذا؟
هو له تشددات وفي ناس تعبانين جدا من الثقة تفرد الثقة، وهذا طبعا مش ليس من التشدد في شيء. وفي الجملة أرى وهجيب مقارنة كده، أرى إن أبو زرعة عباراته أدق منه بكثير وأحكامه أحسن منه بكثير، بالضبط زي أحمد بالنسبة لابن معين. برضو رأيي الذي أعتز به أو أتمسك به أن شتان ما بين أحمد وابن معين في الدقة والإتقان والحكم على الرجال. الإمام أحمد مقبول أكثر وأبو زرعة مقبول أكثر. ثلاثة، يحيى بن واضح أبو تميل المروزي. المروزي نسبة إلى مر وهي مر الشاهجان، أما المروزي فنسبة إلى مر الروذ. ممكن يقول المروذي، ممكن يقول المر والروذي، دي بلد ودي بلد، دي مكان ودي مكان. المروزي مر بلد الإمام ابن المبارك وغيره. في هذه السالة وهيقول كلمة يا ريت هذه السالة معانا. ذكر ابن أبي حاتم النبوي قال يحول من يم، هل هي سم ولا يم؟ لا، يحول غلط، يحول هذا الرجل، يحول هذا الرجل. طبعا ايه عايزين ايه نراجع استخدام 97 يا ذو الريف في الحديث. تفسير العبارة، يزيد في المتن والسند المتن من عند نفسه، مش شرط السند والمتن، كفاها مصيبة ان هو يزود في السند بس او في المتن بس. واذا زاد الراوي على النص عمدا فهو كذاب، فهو كذاب. طبعا مش كل اللي بيتعمد، مش كل اللي بيزوده وينقصه ويخلطه ويبدله رواية برواية وكلمة بكلمة في المتن متعمدين، وإلا لكان الجميع كذابين، هذا ليس بصواب. وعليه يزرف أن يضع زيادة على النص، يعني يزود في النص سواء في السند أو في المتن. قال ابن منذور صاحب السنة العربية وزرف في حديثه، وزرف على الخمسين جاوزها، زي ما تقول تجاوز الخمسين. مثال من وصف بذلك ويا له من مثال. هقول الزهبي قال في ايه، قال المجسم يعني اشتبعنا خالص العدل اللي. ومن ذلك وصفهم لمحمد بن السائب بن بشر الكلبي او النضر الكوفي، توفي 146 هجرية. اللي كانت عطية بيدلسه كان لبسه كنية من عنده أبو سعيد، كان نيتك أبو سعيد، فأنا أقول حدثني أبو سعيد عشان يوهم الناس أنه هو الخضري. فقد روى ابن حاتم بسنده إلى قرة بن خالد، قرة بن خالد السدوسي البصري ثقة ثبت، أنه قال كانوا يرون أن الكلبي يزرف، يعني الناس على عهده كان رأيهم في الكلب أنه هو ممن يزرفون. ثم قال ابن أبي حاتم يعني يكذب، وقال ابن حبان ترجمته من كتاب المجروحين مذهبه في الدين أي في فساد الدين، هو مش أهل الدين أصلا، ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. يعني الرأي فيه يتلخص في سطرين ثلاثة، مش احنا قد ايه نسطر صفحتين ثلاثة عشان نثبت ان الإنسان ده ثابت عليه الكذب وثابت عليه الابتداء والتجسيم والقول بالرجعة كمان كما سيأتي. وقال عنه كان الكلبي سبئيا، والأصل في نسبة السبئي أي إلى هذا الملعون اليهودي الملعون عبد الله بن سبأ، من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت، الله يلعنه هو اللي إيه سن السنة القبيحة دي، سنة السوء دي، إن علي حتى يقال إنه هو لما جاي يولع في النار قال شوفوا شوفوا لا يحرق بالنار إلا رب النار، دليل إنه ربنا عشان كده عايز إيه يولع فيه لعنه الله. من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت، ده طبعا إحنا نعلم إن هو اسمه القول بالرجعة من معتقدات غلاة الرافضة، وأنه راجع إلى الدنيا، وبياخدوا جملة اتقالت أو صححها بعض الأئمة في المهدي، في المهدي رحمه الله، اللي هو إنه سمل الدنيا قسطا وعدلا كما مليئت ظلما وجورا. هم امتحلوا الصيغة دي لعلي بعد أن يرجع إلى الدنيا. وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها، لما يشوفوا سحابة طالعة كده يقولوا السحابة دي علي فيها وجاي، بالضبط زي إيه في حديث ضعيف جدا أو موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة سوداء اسمها السحاب فكساها علي، فكان علي إذا أتى إذا قدم قال أتاكم علي في السحاب. طبعا الحديث مش صحيح، أي دخل عليكم علي على رأسه العمامة المسمى السحاب. فبرضو بعض أهل الزيغ خدوا الحديث ده الباطل ده وحرفوه كمان، هو مش ناقص، قالوا النبي بيقول إن علي أهو أهو نص النبي بيقول علي في السحاب، يعني القول بالرجع. هيا إلى ابن رجع إن شاء الله.
يزرق نفس المعنى قريب من إدراج الحديث،
يدرك ولكن الإدراج غالبا لا يكون متعمدا. الإدراج في الحديث في المتون وكده غالبا لا تكون متعمدا، لكن الكلام هنا على تعمد الزيادة. بصراحة أن كلمة يزرق دي عايزة تدرس أكتر، عايزة تدرس أكتر لمعرفة معناها على إيه، على وجه أكثر تحديدا من هذا. أنت فاتح؟